يعني عامة كلية. زايد النبيذ مكرم، النبيذ مسكر، النبيذ مسكر يساوي أن النبيذ حرام، وهكذا كل طالب ناجح. وزيد طالب، إذن زيد هو ناجح، هذا الصحيح. وهم يستعملون ذلك سواء وافق الشريعة أو لم يوافق. أما أمثلة الذي لم يوافق الشريعة وقولهم والعياذ بالله كل شيء مخلوق والله شيء إلى آخره، فيقول العلماء، أجمع العلماء على أننا نأخذ ما يفيد من قياسهم ونترك ما لا يفيد. هذا المشهور عندهم وهو قياس الاقتراني. أما القياس الاستثنائي فهو اقتران الكلام بلكن الاستثنائية والاستدراكية. إذا طلعت الشمس فإن النهار موجود، لكن الشمس طالعة إذن النهار موجود، وهكذا، هذا كلامهم. ولكن أكثر ما يستعملون القياس الاقتراني. هذا الفرق بين القياس الشرعي والقياس عند المناطق. نبدأ بإكمال مسائل القياس الشرعي. نعم.
يشترط في حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا عمليا قد ثبت بكتاب أو سنة أو إجماع، لأن المراد فيه القياس الشرعي الذي يكون الغرض منه إثبات حكم شرعي في الفرع، وخرج بذلك الحكم العقلي والحكم اللغوي والحكم الحسي. فعلى تقدير جريان القياس فيها فإنه ليس قياسا شرعيا بل عقليا ولغويا وحسيا، إلا إذا كان القياس
إيه نعم اشترط في الأصل المقاس عليه أن يكون ثابتا بكتاب أو سنة أو إجماع، حتى أننا إذا قسنا على هذا الأصل فإنه يكون قياسا شرعيا نعمل به، لأن الفرع ينبني على هذا الأصل. لذلك ينبغي يكون الأصل شرعيا ثابتا. أما إذا كان الأصل لغويا أو حسيا أو غير ذلك أو عقليا من الأمور التي لا تتصل بالشرع فإنه يسمى قياس لغوي وحسي وعقلي، لا دخل للشرع فيه، لأن الأصل لم ينبني على شيء من الأدلة الشرعية. واستثنينا حالة هنا،
إلا إذا كان القياس لغويا ولكنه يتوصل به إلى حكم شرعي، فإن هذا يعتبر داخلا في الحكم الشرعي، كتسمية النبش سرقة قياسا عليها، وكتسمية اللواطة زنا قياسا عليه، ليثبت بذلك الحد عن طريق اللفظ والنص.
أي نعم، إلا إذا كان كما قلنا في المسألة السابقة في الأمس، إلا إذا كان المقصود من القياس في اللغة هو التوصل إلى حكم شرعي، مثل قياس النبش على السرقة أو تسمية النبش سرقة، فهذا يسمى شرعي لأنه نريد من هذا القياس إثبات حكم شرعي. هل تقطع يد النباش بالنص أو تقطع يد النباش بالقياس؟ نعم.
المسألة السابعة عشرة، يشترط في حكم الأصل الذي قصد تعديه إلى الفرع أن يكون ثابتا مستمرا في الأصل. أما إذا لم يكن ثابتا لكونه نسخ مثلا، فإنه لا يجوز أن يقاس عليه ولا بناء حكم الفرع عليه، لأن كون الشيء مبنيا على الغير صفة له، وتحقق الصفة يستدعي تحقق الموصوف، فإذا لم يكن الموصوف ثابتا لم تكن الصفة ثابتة له.
نعم، يشترط من شروط الأصل، انتبهوا، القياس ليس حجة مطلقا، بل العلماء قد اشترطوا فيه شروط، اشترطوا في الأصل وحكم الأصل والعلة والفرع، كل هذه اشترطوا فيها شروط كثيرة. من أنكر القياس يزعم بأن الجمهور أثبت القياس مطلقا، وهذا ليس بصحيح، وما سيأتي من الكلام كله يدل على أنهم اشترطوا ودققوا في القياس. فهنا يقول يشترط أن يكون الأصل ثابتا مستمرا، أو حكم الأصل ثابت مستمر لم ينسخ، لأنه إذا نسخ لا يمكن أن يقاس على شيء منسوخ، لأن الفرع صفة والأصل موصوف، فلا يمكن أن تبقى الصفة بدون الموصوف أبدا، الفرع تابع والأصل متبوع، فإذا ذهب المتبوع ذهب التابع. لكن هناك مسألة اختلف العلماء فيها، إذا كان هذا النص ثابتا ثم قيس عليه وعمل على هذا القياس، ثم بعد ذلك اطلع بعض العلماء أن هذا النص منسوخ، فهل يسقط الفرع الذي قيس عليه أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال جمهورهم نعم يبطل وينبغي أن يتدارك، إذا ثبت شرعا أن ذلك النص منسوخ المقاس عليه فإن الفرع يبطل ببطلان ذلك الأصل، لأن الأصل صار لا يمكن أن يعمل به، فالفرع من باب أولى ألا يعمل به لأنه مبني على ذلك الأصل. نعم.
المسألة الثامنة عشرة، يشترط في القياس أن يكون حكم الأصل معقول المعنى مدرك العلة التي لأجلها شرع الحكم، لأن القياس مبني على إدراك العلة، أما ما لا يعقل معناه ولا تدرك علته كأعداد الصلوات وركعات كل صلاة ونحو ذلك فلا يجوز القياس فيه.
أي نعم، هذا شرط أساسي ولكن لا بد من ذكره، وهذا معروف لديكم، وهو أن مدار القياس على العلة، إذا وجدت العلة وجد القياس، العلة المتعدية، أما العلة القاصرة فلا دخل لنا فيها ولا دخل لها في القياس، العلة القاصرة لأن ليس لها فروع ولا جزئيات اقتصرت على ذلك الأصل، أما العلة المتعدية فهي عليها مدار القياس، فإذا وجدنا تلك العلة وهي المعنى الذي لأجله شرع الحكم فإننا نلحق الفرع بالأصل بسبب وجودها، بسبب وجود تلك العلة، أما إذا لم ندرك العلة فلا قياس، كما هو الأحكام التعبدية كما هو معروف. نعم.
المسألة التاسعة عشرة، يشترط ألا يكون،
ولكن العلماء اختلفوا ترى في بعض الأحكام، بعضهم يقول إن العلة مدركة هنا، وبعضهم يقول إنها تعبدي، الأحكام ثلاثة أقسام، قسم اتفق العلماء على أنه تعبدي، وقسم اتفق العلماء على أنه معلل، وقسم اختلف العلماء فيه، فبعضهم علله وبعضهم امتنع عن تعليله وقال إنه تعبدي، فمن علله ألحقه بالأحكام المعللة وأجاز القياس فيه، وكثير من الأحكام جرى في هذا. نعم.
يشترط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولا بعمومه حكم الفرع، فلو جعلنا مثلا دليل تحريم الخمر هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فإنه لا يصح قياس النبيذ على الخمر هنا، لأن هذا النص قد تناوله بعمومه النبيذ كتناوله للخمر، فيكون على هذا النبيذ محرم بالنص لا بالقياس.
أي نعم، هذه مسألة ينبغي أن يكون حكم الأصل ثابت بنص منفرد به غير النص الذي أثبت الفرع، ينبغي أن لا يوجد نص في الفرع ولا إجماع ولا مفهوم نص ولا أي شيء، لأنه لا يلجأ ولا يضطر إلى القياس إلا إذا لم نجد لهذه الحادثة أي حكم، لا في كتاب ولا في سنة، لا في النص ولا مفاهيم النص. أما إذا استدللنا على ثبوت حكم الأصل بنص يمكن أن يدخل فيه الفارع فإنه لا يصح القياس، مثل لو قلنا بأن تحريم الخمر ثبت عن طريق قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، لو صح هذا عند الجمهور وقالوا بأن تحريم الخمر ثبت عن طريق هذا الحديث لا يجوز إلحاق النبيذ بالخمر، لا نقول بأن النبيذ محرم قياسا على الخمر، بل نقول أن النبيذ محرم أصلا، هو الأصل يكون، لأن أخذناه من هذا الحديث كما أخذنا تحريم الخمر من هذا الحديث ولا فرق. كل مسكر حرام، كل صيغة من صيغ العموم التي اتفق العلماء عليه، فأخذنا تحريم الخمر منه وأخذنا تحريم النبيذ منه، لذلك اشترط العلماء أن يكون حكم الأصل ثابت بنص غير النص الذي أو ينبغي أن لا يتناول الفرع، فإن تناوله فإنه لا يصح القياس.
المسألة العشرون: لا يشترط في الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه لعموم الأدلة المثبتة للقياس، حيث إنها أجازت القياس على الأصل مطلقا، ولأننا إذا ظننا كون حكم الأصل
أعد المسألة. نعم.
لا يشترط في الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه لعموم الأدلة المثبتة.
نعم، بعضهم كبعض وهم بعض المعتزلة يقولون يشترط في الأصل أن يأتي دليل على أنه يجوز القياس عليه، أن يوجد دليل وأن يكون يعني وأن تكون الشريعة قد أشارت ولو إشارة إجمالية على أنه يجوز القياس عليه أو القياس فيه أو نحوه من هذا، مثل مثلا قالوا قيل له مثل، قال مثلا قياس الأخ على الجد، فإن الشريعة وردت دليل إجمالي على أن الجد يرث وليبوه لكل واحد منهم السدس، قالوا لو كان دليل بعيد، ولكن هذا غير صحيح، بل يجوز القياس على الأصل وإن لم يدل عليه دليل على أنه يجوز القياس عليه مطلقا، وثبت ذلك بأدلة منها نعم.
لعموم الأدلة المثبتة للقياس، حيث إنها أجازت القياس على الأصل مطلقا، ولأننا
نعم لعموم أدلة حجية القياس، فإنها دلت على حجية القياس مطلقا بدون أنها تقيد أو تشترط أن يكون الأصل جائز القياس عليه بدلالة أخرى أو بدلالة إجمالية. نعم.
ولأننا إذا ظننا كون حكم الأصل معللا بوصف ثم علمنا أو ظننا حصوله في الفرع حصل ظن أن حكم الفرع مثل حكم الأصل، والعمل بالظن واجب.
اي نعم، ولأن المجتهد لو ظن ظنا غالبا بأن هذا الحكم معلل بتلك العلة وذلك الوصف، وظن ظنا غالبا أيضا أن تلك العلة موجودة في الفرع، فإنه يغلب على ظنه أن الفرع مثل الأصل بسبب تلك العلة، والعمل بالظن الغالب واجب، وهذه قاعدة. نعم.
ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك، وإن لم يقم دليل خاص على وجوب تعليل حكم ذلك الأصل وجواز القياس عليه، وأصرح شيء في ذلك قول عمر لأبي موسى رضي الله تعالى عنهما: اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور برأيك، ولم يفصل.
أي نعم، الأدلة كلها دلت على أنه يقاس على الأصل وإن لم يدل دليل خاص ولا عام على جواز القياس عليه مطلقا، منها أجمع الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يقيسون الحادثة على حادثة مثلها ويأخذون حكم الأصل إلى الفرع بدون نكير، وأدل على ذلك قول عمر لأبي موسى الأشعري: اعرف الأمثال وقس الأمور برأيك، يعني قس الأمور، إذا رأيت حادث تشابه حادثة أخرى فألحق الحادثة التي لم يرد حكمها لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع بتلك الحادثة وخذ حكمها لها ولا تتوقف. نعم.
وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن اشترط ذلك.
اي نعم، الذي اشترط أن يكون الأصل ثابتا أو أن يكون الأصل مدلولا عليه بدليل خاص أو عام على جواز القياس عليه ضيق دائرة القياس، يمكن لا نجد دليلا يدل على هذا الأصل أنه يجوز القياس عليه. أما الذين وهم الجمهور الذين يعني لم يشترطوا ذلك فقد وسعوا دائرة القياس، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة. نعم.
المسألة 21: لا يشترط في الأصل أن يكون قد اتفق العلماء على أن حكمه معلل، ولا يشترط أيضا أن تثبت علته بالنص، ولا يشترط أيضا أن تثبت علته بالنص، بل لو ثبت ذلك بالطرق الاجتهادية الظنية لجاز القياس عليه للأدلة الثلاثة المذكورة في المسألة السابقة.
اي نعم، هذه مثل السابقة، بعضهم اشترط أن تكون العلة ثابتة بالنص وأن تكون العلة ثابتة بالإجماع فقط، إذا ثبتت العلة بهذين الدليلين يجوز القياس عنده، أما إذا ثبتت العلة بالأمور الاجتهادية فلا يجوز القياس، لكن الجمهور خالفوا في ذلك قالوا أبدا، إننا نعلل بالعلة الثابتة بالنص سواء كان نص صريح أو ظاهر، ونعلل بالعلة الثابتة بالإجماع، ونعلل بالعلة الثابتة بالاجتهاد كالإيماء والتنبيه والوصف المناسب والدوران والسبر والتقسيم والوصف الشبهي، ونعلل بأي علة ثبتت بدليل معتمد عندنا. لماذا قالوا هذا؟ للأدلة السابقة، وهي أن الأدلة على ثبوت حجية القياس عامة وشاملة، عامة وشاملة لإثبات القياس سواء كانت علة منصوص عليها أو مجمع عليها أو ثبتت عن طريق الاجتهاد، وكذلك إذا ظن المجتهد، ولاحظوا أنا أقول ظن المجتهد ليس ظن أي واحد طالب للعلم، ظن المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد هو الذي يؤخذ بظنه، ظن المجتهد هذا أن الحكم معلل وأن علته كذا وأن هذه العلة موجودة في الفرع، فيجب إلحاق الفرع بالأصل، ومن ثم العمل بالغالب واجب. كذلك لما استدلنا بإجماع الصحابة السكوت على حجية القياس، قلنا بأنه إيه؟ بأن الصحابة كانوا يقيسون بدون النظر إلى العلة أنها ثابتة بالنص أو الإجماع، ويفرقون بينها وبين ما ثبت بالاجتهاد، يقيسون مطلقا. نعم.
وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن اشترط ذلك، لأن أكثر العلل الاجتهادية عقلية. فلو
أي نعم، هذا أثر الخلاف. إذا قلنا بناء على ذلك، يعني عند الجمهور يكون القياس أوسع من بعض المعتزلة الذين اشترطوا أن تكون النص ثابتة أن تكون العلة ثابتة بالنص أو الإجماع، لأن العلة الثابتة بالنص والإجماع نادرة. فإذا لم نجد علة إذن لا نقيس، هذا إذن تضييق في مجال القياس. وأكثر العلة ثبتت عن طريق الأمور الاجتهادية، أكثر العلل يعني مستنبطة. نعم.
فلو لم نعلل بتلك العلل لما بقي لنا قياس إلا في القليل النادر.
أي نعم، لأن العلة الثابتة بالنص والإجماع قليلة جدا ولا نادرة، وأكثر العلل عند المجتهدين هي اجتهادية ترى. وهذا منبع اعتراض ابن حزم والظاهرية على القياس وانكاره، وكان يسمي في كتابه، يسمي الجمهور الذين يقيسون يسميهم بالمشعوذين، وقد كرر هذه العبارة في كتاب الأحكام في أصول الأحكام وفي كتابه المحلى، كرر هذه العبارة وأطال لسانه عليهم وتكلم فيهم وقال: كيف تعللون، كيف تعللون أحكام الشريعة والشارع لا نعرف ماذا يريد في هذا الحكم، بينما الأمور العادية الشخص إذا خرج من بيته لا يمكن أن تعلل أين سيذهب أو ماذا سيفعل، مع أنك تراه وتشاهده. وتكلم بكلام طويل في هذا الشأن، ولكن الجمهور لهم أدلة في التعليل، ومن أهم أدلتهم كما قلنا هناك: لو لم نستعمل القياس لبطلت أكثر، أو لا يعني خلت أكثر الحوادث بلا أحكام، ولأن الشارع لو لم يأذن للعقل أن يدرك العلة لمنعها عنه، ولكنه أذن في بعض الأحكام في إدراك العلة، وما أذن ذلك إلا لأجل إلحاق الفرع بالأصل بسبب تلك العلة.
المسألة 22: يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين لعموم أدلة حجية القياس، حيث إنها لم تفرق بين الأصل المحصور.
نعم، بعض العلماء القائلين بحجية القياس خالفوا في هذه المسألة، وهي أن المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه. بعضهم القائلين بحجية القياس خالفوا في هذه المسألة، المحصور بعدد بمعنى أن النص محصور بعدد كذا وكذا وكذا وكذا، مثل حديث عبادة بن الصامت في الربا، ومثل هذا الحديث الذي سيأتي: خمس فواسي يقتلن في الحل والحرم. يقول: لا يجوز القياس عليه، لأن الشارع لم يحددها بأعيانها إلا لأن فيها حكمة وشأن خاص لا يجوز القياس عليه. أما الجمهور فخالفوا في ذلك كما ذكرت هنا، فقالوا إنه يجوز القياس عليه مثل غيره. الأدلة المثبتة للقياس دلت على أن القياس جائز، سواء كان الحكم أو النص فيه عدد محصور بعدد أو ليس كذلك، عام وشام، بشرط أو بالشرط الأساسي وهو إدراك العلم. نعم.
لعموم أدلة حجية القياس، حيث إنها لم تفرق بين الأصل المحصور بالعدد وبين الأصل غير المحصور، فالقياس في ذلك فالقياس في كل ذلك جائز إذا أدركت العلة. وبناء على ذلك فإنه يجوز أن يقاس كل حشرة على الخمس اللاتي يقتلن في الحل والحرم، وهي الحية والفأرة والكلب العقور والحدأة والغراب الأبقع إذا كانت مؤذية مثلها، ويجوز أن يقاس على الأشياء الستة الواردة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه.
أين يجوز أن يقاس على هذه الخمس أي شيء يشابهها في الإيذاء؟ هذا عند الجمهور، وهذه مسألة مهمة في الفروع ترى، لأن بعضهم يمتنع عن قتل المؤذيات إذا لم تكن من هذه الأمور الخمسة، وهذا ليس بصحيح، فيجوز قتل أي مؤذي مشابه لهذه الأمور، حيث أن رفع الحرج من مقاصد الشريعة، فإذا دخل أي شيء يشابهها في البيوت فهل معنى ذلك أن يعيش أصحاب البيت على خوف دائم أو يقتلونه ويرتاح؟ نعم.
المسألة الثالثة والعشرون، يشترط كون حكم الأصل معللا بعلة معينة قد صرح بها، لأن العلة المبهمة لا يعلم وجودها في الفرع، فلا يقال مثلا تجب الزكاة في الحلي للعلة المقتضية لوجوبها في النقد.
اي نعم، يجب على المجتهد القائس أن يقيس الفرع على الأصل ويصرح بالعلة، يجب وجوبا، لأن العلة عليها مدار اختلاف كثير، فلا يجوز أن يبهم ويقول ثبت هذا قياسا على ذاك وسكت ويسكت، لا بد أن يذكر الجامع، لأن هذا الجامع قد يأتي شخص ويقول أنا لا أسلم تلك العلة فيبطل القياس، أو يعلل بعلة أخرى فيختلف الحكم باختلاف تلك العلة. فمثلا عندنا الأشياء الست، تحريم الربا في البر، بعضهم علل قال حرم الربا في البر لكونه مكيلا، وبعضهم قال لكونه موزونا، وبعضهم قال لكونه مقتاتا، وبعضهم قال لكونه مدخرا، وبعضهم قال لكونه مطعوما. ترى كل علة لها أثر، فمن علل تحريم الربا في البر بكونه مقتاتا ومدخرا، إذا علل بهذه العلة معنى ذلك أنه لا يجوز، يجوز قياس القياس عليه أو قياس عليه كل مدخر وكل مقتات، ويجوز الترابي في الفواكه والخضروات. لماذا؟ لأنه غير مدخر وغير مقتات. ومن علل بكونه مطعوما قال لا يجوز الترابي في الذرة والأرز والخضروات والفواكه، وهكذا. فلا بد أن يعين العلة ولا يبقيها يعني مبهمة، مثل قوله حرم أو تجب زكاة الحلي للعلة التي حرم بها كذا. نعم.
المسألة الرابعة والعشرون، يجوز القياس على أصل ثبت.
لذلك في كتب الفروع لا شك أنكم خاصة المطولة لا تجدون، أو المختصرة لا تجدون الفقهاء يذكرون العلة، وهذا منهم اختصار ترى، وإلا هم يعرفون العلل لكنهم أحيانا يتركونها، لأن العلل أحيانا تحتاج إلى شرع. تجدونهم يقولون هذا الحكم واجب لقوله تعالى ولقوله صلى الله عليه وسلم وللقياس على كذا، ولا يبينون الجامع. وهذا لا شك أنه مخل، لكنهم بمعرفتهم بالعلة لم يذكروها، وأن الطلاب فاهمين لها لذلك يسكت عنه. ولكن في زماننا هذا حصل ما حصل، وهو أن قولهم أن الأصول ومسائل في وادي والفقه في واد آخر. لا شك أن غير المتعمق في الأصول والفقه يقول مثل هذا الكلام، لكن الحقيقة أنهما متصلان ببعض، فما الفقه إلا أمثلة للأصول فقط ترى. ولولا الأصول ما ثبت فقه أبدا، لأن أدلة الفقه وأدلة إثبات هذا الحكم هو أصل من أصول الفقه، من الأصول المعتمدة، كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس وغير ذلك من الأدلة. نعم.
يجوز القياس على أصل ثبت بالنص، لأن النص من الأدلة المثبتة للأصل، فينبني عليه الفرع ويلحق به ويعتمد عليه، والشيء الذي لم يثبت لا يتصور بناء غيره عليه. مثال ذلك
نعم، هذه المسألة والمسائل التي ستأتي هي جواب عن سؤال، وهي ما هو النص أو ما هو الدليل المثبت للأصل الذي يجوز القياس عليه. ففي هذه المسألة يقول إذا ثبت الأصل بالنص يجوز القياس عليه، سواء اتفقت الأمة عليه أو اختلفت أو اختلف الخصمان، ما له دخل القائس والمجتهد. إذا ثبت الأصل هذا بنص يجوز القياس عليه، لأن النص مثبت للأدلة. إذن أثبت هذا الأصل والأصل الثابت يجوز القياس عليه. فمثلا
مثال ذلك قولنا إن الخنزير إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل الإناء 7 مرات قياسا على الكلب، بجامع أن كل منهما حيوان نجس، فإن منع أحدهم الحكم في ولوغ الكلب دللنا عليه بنص الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. فهنا نقيس على الأصل الثابت بالنص وإن خالف فيه الخصم.
فمثلا قسنا الخنزير على الكلب في أنه لو ولغ في الإناء يجب غسل الإناء 7 مرات، والثامنة بالتراب أو لهن بالتراب أو أخرهن بالتراب على حسب الروايات. فإذا قال شخص اعترض معترض وقال أنا لا أسلم الحكم في الأصل، بمعنى لا يغسل الإناء من ولوغ الكلب، الأصل هذا لا يغسل من ولوغ الكلب 7 مرات بل 3 لما ثبت عن أبي هريرة، نقول له إن الأصل عندنا ثبت بالنص، إن الأصل ثبت بالنص، والنص يقدم على قول صحابي أو اجتهاد صحابي. فعندنا 4 أركان: الأصل الكلب، الفارع الخنزير، العلة الجامعة بينهما أن كل منهما نجس، الحكم كما يغسل الإناء من ولوغ الكلب كذلك يغسل الإناء من ولوغ الخنزير فيه. نعم.
المسألة 25: يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع قياسا على النص، أي أنه كما أنه يجوز القياس على ما ثبت بالنص فكذلك يجوز القياس على أصل ثابت بالإجماع ولا فرق، والجامع أن كلا منهما ثبتت به أحكام الشرع، بل الإجماع أولى من خبر الواحد لأن الإجماع آكد من خبر الواحد. وبناء على ذلك
نعم، هذه المسألة الثانية، قال يجوز القياس على الأصل الثابت بالإجماع، على الأصل الثابت بالإجماع، وهذا مذهب الجمهور. خالف بعضهم قال لا يجوز القياس إلا على ما ثبت بالنص فقط، أما ما ثبت بالإجماع لا يجوز القياس عليه لأنه ثبت بالاجتهاد أصلا، لأن الإجماع لأنهم أجمع العلماء بعد اجتهادهم في هذه المسألة فأجمعوا على حكم الأصل. فيقول الجمهور يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع لأن الإجماع دليل من الأدلة الشرعية، ولا شك أن الإجماع ينقسم إلى قسمين قطعي وظني. أما القطعي فهو الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا، أما الظني فهو الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا أحاديا أو الإجماع السكوتي، سواء نقل متواتر أو أحاد كله يفيد فائدة ظنية، فهو كالنص لا فرق. النص أحيانا يكون قطعي وهو المتواتر من القرآن الدال على حكمه دلالة قطعية، وأحيانا يكون ظني. بل إن الإجماع سواء كان صريحا أو سكوتيا أو لا من خبر الواحد وآكد منه.
وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن قال إنه لا يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع.
أي نعم، المخالفون والقائلون بأن الأصل الثابت بالإجماع لا يجوز القياس عليه حصروا القياس، لأن النصوص قليلة التي دلت على إثبات الأحكام وضيقت القياس. ومن مقاصد الشريعة أن نعمم الأحكام إذا ثبتت أدلة ذلك، وهذا مذهب الجمهور. نعم.
المسألة 26، يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل المقيس عليه ولا يشترط أن يكون حكم الأصل المقيس عليه متفقا عليه بين الأمة كلها لأن الخصمين المستدل والمعتمد.
نعم، اختلف الجمهور القائلون بجواز القياس على الأصل الثابت بالإجماع، اختلفوا فيما بينهم، فبعضهم اشترط أن يكون الإجماع من الأمة كلها، يعني يقول لا يجوز القياس على شيء إلا إذا أجمعت الأمة كلها على هذا الأصل، لأن هذا قطع يقول. ولكن رأي الجمهور، جمهور أصحاب الذين قالوا بأنه يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع، قالوا إنه يجوز القياس على أصل اتفق عليه الخصمان اثنان فقط، يعني القائس والمعترض، هؤلاء الخصمان يجوز لا مانع من ذلك. لماذا قلنا هذا؟ قال
لأن الخصمين المستدل والمعترض إذا اتفقا على حكم الأصل فإن المناظرة تكون منضبطة وتحصل فائدتها، أما إن كان حكم الأصل مختلفا فيه فإن المعترض له أن ينازع فيه كما ينازع في الفرع.
إيه نعم، لأن الخصم وهو المعترض لهذا القائس إذا اعترض يكون الأصل أصلا لم يثبت وفيه خلاف، ولا يجوز القياس على ما فيه خلاف إذا لم يثبت بنص، لا يجوز القياس على أصل اختلف فيه أبدا. لكن إذا اتفق الخصمان تكون المناظرة صحيحة وأن الأصل متفق عليه على أنه ثابت فيجوز القياس عليه ولا مانع من ذلك. نعم.
وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن قال إنه يشترط في حكم الأصل المقيس عليه أن يكون متفقا عليه بين الأمة كلها.
لا شك هذا، لأن القائل لأنه لا بد من إجماع جميع الأمة على ثبوت هذا الأصل، ضيق دائرة القياس، لأن لا يمكن أن نجد حكما، ونادر الحكم الذي أجمعت عليه جميع الأمة، نادر هذا، لذلك ضيق دائرة القياس.
المسألة 27: لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس، فلا يجوز.
نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعض الحنابلة وبعض الحنفية إلى أنه يجوز القياس على ما ثبت بالقياس. ما معنى هذا؟ يعني حرم الترابي في البر، قسنا عليها الأرز، وقلنا أنه لا يجوز الربا في الأرز قياسا على البر. هل يجوز قياس الذرة على الأرز المقاس على البر أصلا؟ هل يجوز قياس الذرة على الأرز الذي ثبت أصلا بالقياس؟ تصورت المسألة؟ يعني بمعنى أنه الأرز قسناه على البر، وقلنا لا يجوز الربا فيهما بجامع كون كل واحد مدخر كذا، هل يجوز قياس الذرة على الأرز أو لا؟ بعض الحنفية وبعض الحنابلة قالوا يجوز، لا مانع من ذلك، لأن القياس دليل من الأدلة الشرعية، كما جاز القياس على ما ثبت بالإجماع ولا فرق. ولكن الجمهور قالوا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ نعم،
لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس، فلا يجوز قياس الذرة على الأرز الذي هو مقاس هي الذي هو مقاس على البر، لأن العلة الجامعة بين الأصل الثاني وهو البر والأصل الأول وهو الأرز إن كانت موجودة في الفرع وهو الذرة، فليقوم القائس بقياس الفرع وهو الذرة على الأصل الثاني وهو البر مباشرة، فيكون ذكر الأصل الأول وهو الأرز تطويلا من غير فائدة وغير المفيد عبث يجب رده وعدم اعتباره.
اي نعم، هذا جزء من الدليل، لأن الدليل فيه تفصيل. نقول لا يجوز القياس على الأصل الثابت بالقياس، لأن العلة إن كانت موجودة في البر وفي الأرز وفي الذرة نفس العلة الواحدة ويكون مدخر، فيجب أن نقيس الذرة على البر مباشرة، لأن العلتين قد تطابقتا، ولا داعي لذكر الأرز لأنه تطويل من غير فائدة. إذا كانت العلة واحدة في الثلاثة، هذا جانب. الجانب الآخر:
وإن كانت العلة الجامعة بين الأصلين الأصل الأول وهو الأرز والأصل الثاني وهو البر غير موجودة في الفرع وهو الذرة، لم يجوز قياس الذرة على الأصل الأول وهو الأرز، لأنه ظهر أن حكم الأصل الأول وهو الأرز قد ثبت بعلة غير موجودة في الفرع، وهذا يبطل القياس، لأن من شرط صحة القياس أن تكون علة الأصل وعلة الفرع متساويتين، وهنا عدم هذا التساوي لذلك بطل القياس.
أي نعم، وإن كانت علة تحريم الربا في البر غير موجودة في الذرة أو اختلفت العلة، فإنه لا يجوز القياس أصلا. لماذا؟ لأن الذرة له علة غير العلة التي قسنا بسببها الأرز على البر. إذن المثبت وهو العلة للأرز لحكم الأرز انعدم، غير موجود، والأصل في القياس العلة، إن وجدناها في الفرع ووجدنا العلة كلها في هذه الأمور الثلاثة قسنا الذرة على البر مباشرة بدون تطويل، لا داعي لهذا التطويل. وإن اختلفت العلة في هذه الأمور الثلاثة فلا قياس، لأن الشرط الأساسي للقياس هو وجود العلة، هي التي لولا هذه العلة وهو يسمى وجه الشبه، لولا وجه الشبه هذا لما ألحقنا شيئا بشيء.
المسألة 28، يجوز القياس على حكم الأصل الخارجي عن قاعدة القياس والمعدول به عن سنن القياس، وهو ما شرع من الأحكام على وجه الاستثناء والاقتطاع عن القواعد العامة، وهو مخالف للقواعد العامة بشرط أن يكون معقول المعنى، لأنه حكم شرعي معقول المعنى مدرك العلة إما عن طريق النص أو عن طريق الاستنباط، فجاز القياس عليه كالقياس على غيره من الأصول التي لم يعدل بها عن سنن القياس. والجامع توفر أركان القياس وشروط كل ركن.
أي نعم، عندنا مسألة وهي المعدول به عن القواعد الكلية، ويسميه بعضهم عن سنن القياس، وهي مثلا الرخص. القياس والقاعدة الكلية أنها لا تجوز العراية، القاعدة الكلية والمستمرة وقاعدة الشريعة والقياس أفاد فائدة عامة بأن العراية لا يجوز أبدا، لأن القاعدة هي أن الرسول نهى عن المزابنة وهي بيع التمر بالتمر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل بالعراية بجزئية من جزئيات هذا العام عن القاعدة الكلية ورخص في العراية. هل يجوز القياس على العراية أم لا؟ قال جمهور العلماء يجوز، وإن كانت خارجة عن سنن القياس وإن كانت خارجة عن الأصول والقواعد يجوز، ولا مانع من ذلك إذا أدركنا العلة التي من أجلها شرع الحكم. لاحظوا الحنفية قالوا هناك لا يجوز القياس على الرخص، أنتم معي؟ وهنا قالوا يجوز القياس على الخارج عن القواعد الكلية والقياس، وهم في هذا تناقضوا. هنا قالوا لا يجوز بيع الزبيب بالعنب قياسا على بيع الرطب بالتمر وهو العراية من جهة الرخص، وهنا قالوا يجوز بيع الزبيب بالعنب عن طريق هذه القاعدة فقط. إذن أقروا بالحكم الفرعي ولكنهم خالفوا في تقعيده، بمعنى خالفوا في القاعدة، قالوا إننا نجيز بيع العنب بالزبيب استدلالا بهذه القاعدة وهي جواز القياس على ما على الخارج عن القواعد الكلية وليس استدلالا بجواز القياس على الرخص. نعم.
المسألة 29، يشترط كون العلة الموجودة في الفرع مثل علة حكم الأصل من غير تفاوت، مثل الادخار والاقتيات، فإنه موجود في الأرز والذرة وفي البر من غير اختلاف وتفاوت، لذلك قسنا الأرز والذرة على البر.
نعم، من شروط العلة أن تكون ثابتة في الفرع والأصل من غير تفاوت ولا اختلاف، لكن طبعا مثل ما مثلنا هنا الأرز موجود فيه كونه مدخرا كما وجد في البر، تطابقت العلتان، كذلك القتل العمد العدوان موجود بالقتل المحدد بالقتل بالمحدد وموجود بالقتل بالمثقل ولا فرق بينهما، لذلك الحقن المثقل بالمحدد. لكن إذا اختلفت العلتان فما الحكم؟ ننظر. نعم.
وكذلك القتل العمد العدوان موجود في القتل بالمثقل كما هو موجود في القتل بالمحدد من غير تفاوت، لذلك قسنا القتل بالمثقل على القتل بالمحدد وهكذا، فإن وجد تفاوت واختلاف بين العلتين فإنا ننظر.
نعم، إن وجد تفاوت بين علة الأصل وعلة الفرع فإننا ننظر، لا نقول بأن القياس باطل أو القياس صحيح، ننظر في هذا. نعم.
إن كان هذا الاختلاف جاء عن طريق نقصان علة الفرع عن علة حكم الأصل، كقول بعضهم تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال المكلف بجامع أن كلا منهما يملك ماله، فإن هذا لا يصح لأنه قياس مع الفارق، حيث إن علة حكم الأصل تختلف عن علة الفرع، حيث إن علة الأصل وهو البالغ هي أنه يملك ماله بالقوة والفعل، أما علة الفرع وهي الصبي فهي إنه يملك ماله بالقوة فقط. وإن كان هذا
نعم، إن كانت العلة ناقصة في الفرع وزائدة في الأصل، يعني اختلفت في النقصان، فإنه لا يصح القياس أبدا. بمعنى العلة ناقصة في الفرع، مثل قول بالرشد تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ بجامع الملكية في كل، يعني كل واحد يملك ماله، هذا لا يصح القياس، وخطأه العلماء. لماذا؟ لأنهم قالوا أن هذا قياس مع الفارق، يعني بمعنى افترقت علة الأصل عن علة الفرق، فالأصل وهو البالغ ملك ماله بالقوة وبالفعل، يعني ملك ماله بقوة الشريعة يعني يتصرف فيه بقوة الشريعة وبالفعل يتصرف فيه كما يشاء بدون أي وصي، هذا البالغ. أما الصبي فقد ملك ماله فقط بالقوة، بقوة الشريعة، أما بالتصرف يمنع، وإن كان مالكا يمنع، لذلك اختلفت العلة، فيكون هذا قياس مع الفارق، وهذا هو المشهور. إذا قيل القياس مع الفارق يتكرر دائما في كتب الفقه، أي افترقت علة الأصل عن علة الفرع، بمعنى أن علة الفرع أنقص من علة الأصل، فعلة الأصل مكونة من جزئين، الملك بالقوة وبالفعل، علة الفرع مكون من جزء واحد وهو الملك بالقوة فقط، فلذلك لا يجوز قياس هذا على ذاك. أما
إن كان هذا الاختلاف جاء عن طريق زيادة علة الفرع فإن القياس يصح، بل يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، كما في قياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما في التحريم بجامع الإيذاء، حيث إن الإيذاء في الضرب أشد.
أين إذا كانت العلة في الفرع أكثر وأزيد من العلة في الأصل فإنه يجوز القياس ويكون قياس أولى، مثل قياس الضرب على التأفيف، الشارع حرمت مجرد التأفيف والتضجر والمضايقة الوالدين، فأخذ العلماء من ذلك تحريم الضرب والشتم والسب والقتل لأنه أكثر إيذاء، فهذا يصح القياس، لا بل هو قياس أولى. كذلك قيل لما جاء بطهارة سؤر الهرة فإن سؤر الفأرة أولى بطهارته وأولى أن يتوضأ من الماء الذي شرب، لماذا؟ لأن الهرة يمكن أن نحترز منها كبيرة الجسم لكن الفأرة صغيرة. كذلك لما قاس عمر في المشركة قاس الأشقة على الإخوة لأم، هذا قياس أولى لأن الأشقة زادوا، الفرع فيه علة أزيد وهي امتزاج النسبين بالنسبة للميت، أما الإخوة لأم فهم فقط عن طريق الأم وصلوا إلى الميت. نعم.
33. يشترط في الفرع أن يكون خاليا عن نص أو إجماع ينافي حكم القياس، فإن وجد نص أو إجماع ينافي الحكم الذي أخذناه عن طريق القياس فلا يصح القياس لأنه لا قياس مع النص.
نعم. من شروط الفرع الذي نريد أن نقيس على الأصل، من شروطه ألا يرد في حكمه نص ولا إجماع، بمعنى أنه إذا ورد في حكمه نص، يعني وجدنا حكم الفرع وهو منصوص عليه من الكتاب أو السنة أو مفهوم من لفظيهما أو مجمع عليه، فلا يجوز القياس، لأن الفرع أمكننا من أخذ حكمه أو أمكن من أخذ حكمه من هذه الأدلة الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، لأن قلنا إن القياس لا يجوز إلا للضرورة، يعني إذا لم نجد الحكم حكم الفرع لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع نضطر إلى أخذ حكمه من القياس. أما القياس، قياس الفرع مع وجود نص فيه، فإن هذا يسمى القياس مع النص، وهذا لا يجوز. نعم.
المسألة 31. إذا وجد نص أو إجماع في حكم الفرع موافق للقياس فإنا ننظر إن كان هذا النص أو الإجماع.
المسألة الأولى، إذا وجد نص يخالف القياس، يعني نص في حكم الفرع يخالف القياس، فهنا نأخذ بالنص أو الإجماع ولا نأخذ بالقياس، لأن النص مقدم على القياس. هذه المسألة إذا وجد نص موافق للقياس فهل يجوز القياس؟ بمعنى أن النص يقول بجواز شيء والقياس يقول كذلك، فهل يجوز القياس أم لا؟ نعم.
إن كان هذا النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع بعينه هو الذي دل على حكم الأصل، كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فالقياس باطل، لأن نسبة دلالة النص أو الإجماع على حكم الفرع وحكم الأصل على السواء، فلا فرق بينهما، فليس جعل تلك الصورة أصلا والأخرى فرعا أولى من العكس.
أي نعم، ننظر في هذا النص، إن كان هذا النص يمكن أخذ حكم الأصل منه وحكم الفرع منه فهنا لا قياس. لماذا؟ لأن الأصل ليس بأولى من الفرع، والفرع ليس بأولى من الأصل، كل منهما أصل. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، هذا يدخل في عمومه الخمر والنبيذ وكل مسكر، فلا يجوز أن نقيس النبيذ على الخمر، لأن النبيذ هنا في هذا النص ساوى الخمر في طريق ثبوته. هذا إذا كان النص عاما وشاملا للأصل والفرع. إذا جعلنا تحريم الخمر ثابت عن طريق هذا الحديث فإنه لا يجوز قياس النبيذ على الخمر. أما إذا جعلنا تحريم الخمر ثابتا بالآية ولم نثبته عن طريق الحديث فإنه يجوز قياس النبيذ على الخمر. نعم.
وإن كان هذا النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع غير النص أو الإجماع الدال على حكم الأصل فالقياس جائز، لأن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز لإفادة زيادة الظن.
إيه نعم، إذا كان النص هذا خاص بالفرع لا يشترك معه الأصل فيه فإنه يجوز القياس، وهذا من باب توارد الأدلة. يعني يجوز الفرع أن يثبت حكمه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، يجوز لا مانع من ذلك، وهذا من باب توارد الأدلة، وهذا متكرر في كتب السلف الفقهية، تجدون ودليلنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي إلى آخر الأدلة، لا مانع إذا كان النص لا يخالف القياس. أما إذا كان النص يخالف الحكم الذي نتج عن القياس فلا قياس مع النص، يقدم الحكم الذي أتى به النص على الحكم الذي أتى به القياس. نعم.
المسألة 32، يكفي ظن وجود العلة في الفرع ولا يشترط أن تكون العلة في الفرع معلومة قطعا، لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، حيث إنه عام.
نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، بعضهم يقول يشترط أن تكون العلة في الفرع قد قطعنا بوجودها فيه، بمعنى لا يكفي الظن، لا يكفي أن يغلب على ظننا وجود العلة فيها، الإسكار فيها في النبيل، بل يجب أن نقطع فيه، وهذا ليس بالصحيح، بل جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه إلى أن القياس كله مبني على الظنون، استنتاج العلة التي من أجلها شرع حكم الأصل ثم إثبات العلة في الفرع كله ظن، إذا غلب على ظننا أن العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل فإننا نعمل بالقياس. ما هو دليلنا؟ هو الأدلة السابقة على حجية القياس، ومنها فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذه الآية دلت على جواز القياس مطلقا، يعني إذا ظن المجتهد ظنا غالبا بأن العلة موجودة في الأصل كما هي موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل فإننا نلحق الفرع بالأصل بسببها. نعم.
حيث إنه عام ولم يشترط فيه العلم القطعي، فتخصيصه بالقطعي تخصيص بلا مخصص وهو باطل، فثبت أنه يدخل فيه العلم أو فثبت أنه يدخل فيه العلم والظن. وبناء على ذلك،
إيه نعم، كوننا نكتفي بظن وجود العلة في حكم الأصل ونشترط في الفرع أن تكون مقطوعة أن تكون العلة مقطوعا بها فيه، هذا تفريق بين متماثلين ولا يجوز، فالفرع مثل الأصل فيكفي فيه غلبة الظن. نعم.
وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع من دائرة القياس عند الذين اشترطوا أن تكون العلة في الفرع معلومة قطعا.
إيه نعم، ثمرة الخلاف هذه أن غير المشترطين للقطعية في وجود الفرع وجود العلة في الفرع، طبعا الدائرة دائرة القياس تكون أوسع من الذين اشترطوا، الذين اشترطوا قد لا يوجد أو نادر وجود قياس العلة في الفرع مقطوعا به، نادر جدا. نعم.
المسألة 33، لا يشترط في الفرع أن يكون مما ثبت بالنص جملة، بل يجوز القياس مطلقا لعموم أدلة حجية القياس السابقة الذكر، حيث إنها دلت على حجية القياس مطلقا دون أن تفرق بين ما ثبت حكم الفرع فيه على جهة الإجمال وبين غيره.
إي نعم، هذه المسألة أيضا على رأي الجمهور، يعني اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم لا نقيس إلا إذا كان الفرع قد دل على جواز القياس على جواز قياسه على أصل، وهذا مرجوح، والراجح قول الجمهور بأنه لا يشترط ذلك، بل نقيس الفرع على الأصل مطلقا، سواء يعني دل إجمالا عليه أو لم يدل دليل عليه. إذا ظننا أن هذا الفرع مثل الأصل ظنا غالبا، فإننا نلحق الفرع بالأصل مطلقا بدون أي نظر إلى هذه الأمور. نعم.
وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع من دائرة القياس عند الذين اشترطوا لصحة القياس أن يثبت حكم الفرع بالنص على جهة الإجمال.
إيه نعم، كل المسائل السابقة نذكر مثل هذا الكلام، لأن القائلين بأن القياس حجة اختلفوا فيما بينهم، بعضهم ضيق في القياس إلى درجة أنه لا يستعمله إلا بالنادر، كما ترون اشترط بعضهم أن الأصل ينبغي أن يدل عليه إجمال، واشترط بعضهم أن الفرع ينبغي أن يدل على جواز القياس على غير إجمال، واشترط بعضهم أن العلة في الأصل ينبغي أن تكون مقطوعا بها، واشترط بعضهم كذا أن تكون العلة في الفرع ينبغي أن تكون، وهكذا. وهذا يعني يقلل ويضيق دائرة القياس، ولكن الجمهور رأوا أن القياس طبعا من تدبرهم و معرفتهم لموارد الشريعة ومصادرها، رأوا أن القياس يجوز مطلقا دون هذه الشروط. نعم.
المسألة 34، مسالك العلة أو طرق ثبوت العلة هي.
اي نعم، وهذا أهم موضوع في القياس. نحن ذكرنا فيما سبق تعريف العلة، وقلنا بأنها هي السبب الوحيد في إلحاق الفرع بالأصل، وتسمى وجه الشبه، وهي الرابطة التي تربط الأصل بالفرع، وعليها يدور القياس. إن وجدت العلة وجد الحكم، الحكم في الفرع، وإن لم توجد لا يوجد، مثل توصيل الماء من هذا البيت إلى هذا البيت، إن وجدت هذه الماسورة وصل الماء، وإن قطعت ما وصل الماء، وهكذا. العلة هذه من أهم مباحث العلماء في الفقه الإسلامي، لأنه يعني بسببها ألحقنا هذا بذاك. طيب، العلة هذه ليست تثبت ببساطة، بل وضع العلماء لها أنظمة كيف تثبت، كيف يستنبطها المجتهد، كيف يعلم عنها. هناك علل منصوص عليها نصا صريحا، وهناك علل علمناها من ظاهر النص، وهناك علل أجمع العلماء عليها، وهناك علل عرفناها بالإيماء أو ما النص إليها إيماء فقط، وهناك علل عرفناها بالاجتهاد بالطرق الاجتهادية، مثل الدوران، مثل الوصف المناسب، مثل الوصف الشبهي، مثل السبر والتقسيم، مثل تحقيق المناط. كل هذه العلماء وضعوها ووضعوا لها أنظمة كيف نعرف العلة. لا يأتي أي شخص عرف الشريعة الإسلامية أو عرف الثقافة الإسلامية ويستطيع أن يستنبط العلة، لا، وضعوها بدقة، ولا يعرفها إلا شخص قد دقق في هذا العلم، لأنه بسبب هذه العلة تتغير الأحكام. نعم.
المسلك الأول النص الصريح، وهو ما وضع للتعليل من غير احتمال فيكون قاطعا في تأثيره، كأن يصرح الشارع بكون هذا الوصف علة أو سببا للحكم الفلاني، كقوله اقطعوا يد فلان لعلة كذا أو لسبب كذا أو لموجب كذا أو لأجل كذا أو من أجل كذا.
أي نعم، العلة المنصوص عليها نصا صريحا هذه لا خلاف فيها، وهي التي تدل على التعليل بدون احتمال، ما يحتمل أحد فيها، لا يقول أحد أنه لغير علة، وهي المنصوص عليها قال حكمت بهذا الحكم لأجل أو لسبب أو لعلة كذا. اقطعوا يد السارق لعلة سرقته، لأجل أنه سرق، وهكذا. هذه الصياغ بالنص تحفظ، هي العلة المنصوص عليها نصا صريحا. نعم.
المسلك الثاني النص الظاهر، وهو ما لا يكون قاطعا في تأثيره، أي يحتمل التعليل ويحتمل غيره، ولكن التعليل به أرجح، مثل التعليل بلفظ كي، كقوله تعالى كي تقر عينها.
أي نعم، النص الظاهر على العلة ليس نصا صريحا، وإنما نص ظاهر، بمعنى أننا أخذنا هذه العلة من ظاهر اللفظ، بمعنى أنها تحتمل أنها للتعليل وتحتمل أنها لغير التعليل، ولكن كونها للتعليل أرجح، هذا يسمى ظاهر. مثل مثلا لفظ العام، أدوات الشرط والاستفهام، من دخل داري فأكرمه، إلى آخر الكلام، هذه تدل على العموم والخصوص، ولكن دلالتها على العموم أرجح، وهكذا. وأكثر الشريعة قامت على الظواهر، فهنا لا يعني هناك احتمال أنها ليست التعليل، ولكن احتمال مرجوح، مثل كي. ووضع العلماء هذه الألفاظ وذكرتها في المهذب بالتفصيل، لكن هنا أشرت إلى بعضها. مثل كي، هذه إذا وجدتموها في الكتاب والسنة، هذه ليست للتعليل نصا صريح، وإنما هي ظاهر، بمعنى يرجح أنها للتعليل، ولعل وغيرها مما يتكرر، كلها تحتمل التعليل وتحتمل غير التعليل، والمرجع في ذلك ترى أهل اللغة، أهل اللغة الكوفيون والبصريون، وهم الذين يبينون هذه الألفاظ أن هذه صريحة في التعليل وهذه ليست صريحة فتحتمل كذا وكذا. نعم.
والتعليل باللام، كقوله تعالى ذلك صياما ليذوق وبال أمره.
المسلك الثالث. نعم.
المسلك الثالث الإجماع، وهو اتفاق مجتهد العصر على أن هذا الوصف المعين علة للحكم المعين. مثال ذلك البكر الصغيرة يولى عليها، والعلة هي الصغر إجماعا، ويقاس عليها الثيب الصغيرة في وجوب التولية عليها بجامع الصغر.
إن إذا أجمع العلماء على شيء بأنه علة نأخذ به، ونقول إن العلة كذا لإجماع العلماء عليه، مثل ما أجمعوا على هذه المسألة، قالوا يولى على الصغيرة والعلة هي الصغر، أجمعوا على ذلك، فقاسوا عليها الثيب الصغير فيولى عليها في مالها، المقصود في المال. كذلك لما قدم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث، أجمع العلماء على أن العلة ما هي؟ هي امتزاج النسبين، امتزاج النسبين، نسب الأم والأب، هذا هو الذي قدم الأخ الشقيق بالميراث وحجب الأخ لأب، فقاس العلماء لأجل هذه العلة الولاية في النكاح، إذا كانت هناك فتاة لها أخ شقيق ولها أخ لأب فإن الولي عليها والذي يتولى العقد هو الأخ الشقيق، وهكذا لأجل تلك العلة وامتزاج النسبين. نعم.
المسلك الرابع الإيماء إلى العلة، وهو ما كان التعليل فيه مفهوما من لازم مدلول اللفظ وضعا، أي يفهم التعليل فيه من السياق أو القرائن اللفظية الأخرى، وهو أنواع.
أي نعم، الإيماء والتنبيه إلى العلة، بمعنى أن الشارع لم يصرح بالعلة بالنص الصريح ولا بالنص الظاهر، وإنما أومأ إيماء بعيدا إلى العلة. وهذا الإيماء فهمه المجتهد بدلالات الألفاظ، بمعرفته بدلالات الألفاظ وترتيب شيء على شيء آخر. وهذا أنواع. النوع الأول
أن يذكر الوصف ثم يذكر الحكم بعده، وهو مقترن بالفاء، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، وقوله
النوع الأول قواعد هذه يفهمها المجتهدون، أن يذكر الحكم وهو مقرون بالفاء بعد الوصف، بعد الوصف. هذا معروف أن هذا الوصف هو العلة، قاعدة. إذا ذكر حكم أو إذا ذكر وصف ثم ذكر حكم بعده مباشرة وهو مقرون بالفاء، يعرف بالإيماء أن العلة هي هو الوصف. والسارق والسارقة فاقطعوا، يعلم أن العلة في القط هي السرقة.
وقوله قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض،
كذلك قاعدة. ما هي علة الاعتزال عن النساء؟ هو الأذى الذي في الحيض. وقوله من بدل دينه فاقتلوه، ما هي علة القاتل؟ هي تبديل الدين. وهكذا قاعدة. نعم يلا.
وهذا يفهم العلية مطلقة، أي سواء عرفنا المناسبة كالأمثلة السابقة أو لم نعرف المناسبة كقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ.
أي نعم، اختلف العلماء، ترى هذه إشارة إلى خلاف العلماء. العلماء اختلفوا هل إذا ذكر الحكم وهو مقرون بالفاء بعد وصف علة دائمة، سواء كان هذا الوصف مناسب للحكم مثل الأمثلة السابقة أو غير مناسب أم لا. اختلف العلماء في هذه المسألة، ولكن رأي الجمهور أو كثير من العلماء أنها علة دائمة، سواء كان الوصف مناسب أو غير مناسب. سواء كان مناسب مثل مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا، لأنه ناسب قطع اليد التي امتدت لئلا تمتد مرة أخرى، من بدل دينه فاقتلوه، ناسب أن يقتل هذا الشخص الذي بدل دينه لأنه احتقر الدين. ما بدل دينه بدين الإسلام بدين غيره إلا لأنه احتقر الدين، والمحتقر للدين يقتل. وهكذا. أو أنه غير مناسب، يعني لم يدرك العقل مناسبته، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. هذا لم ندرك العلة التي من أجلها أو المناسبة، ولكن أدركنا العلة. فعلة الوضوء هي مس الذكر. نعم.
وكذلك هذا النوع يفهم العلية، سواء كان الكلام من الشارع كما سبق من الأمثلة أو كان الكلام من الصحابي كقوله سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد.
اي نعم، اختلف العلماء ايضا في هذه النقطة، فقال بعضهم وهي هل كلام المكلفين او الرواة مثل كلام الشارع، ام هذه القاعدة تخص كلام الشارع فقط في الكتاب والسنة؟ قال الجمهور هذه القاعدة تعم كلام الشارع وكلام الرواة، رواة الأحاديث الذين يحكون الفعل بتعبيرهم، مثل قول هذا الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. فعلة سجوده هي إيش؟ السهو، لأن الحكم جاء مقرون بالفاء بعد الوصف مباشرة، فلا فرق بين كلام الشارع وبين كلام الرواة. هو سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، ليس من كلام الشارع ترى، كلام الراوي هو الذي عبر، نقل لنا أو حكى لنا هذا الفعل بتعبيره الخاص. فهنا يفيد السببي يفيد العلي. نعم.
لأن الصحابي وهو الراوي الذي شهد الله له بالعدالة، والعارف بمواقع الكلام ومجال اللغة، والعالم بدلالات الألفاظ واشتقاقاتها وأساليبها، لا يمكن أن يعبر بلفظ يفهم السببية والعلية إلا إذا كان الأمر كذلك حقيقة.
أي نعم. ما هو السبب في قولنا إن كلام الراوي مثل كلام الشارع؟ هو أن الصحابي الذي شهد له الله ورسوله بالعدالة والعارف باللغة العربية واشتقاقاتها وأساليبها، لا يمكن أن يعبر بمثل هذا التعبير المفيد للعلية إلا إذا كان علة صحيحة. أبدا لا يمكن، مستحيل. أيضا أن هذا الصحابي يعرف أن هذه الشريعة سيعمل بها الناس إلى قيام الساعة، وأنه هو المعتمد في نقلها إلى إلى من بعده، لذلك يبعد كل البعد أن يلبس أو يدلس أو يأتي بشيء لم يتأكد منه. وهذا الدليل رد على من قال بأن كلام الراوي قد يفيد العلية وهو ليس كذلك حقيقة. نقول لا، لا يتكلم الراوي بمثل هذا التعبير إلا إذا كان مفيدا للعلية صحيح حقيقة لما قلناه من الدليل. نعم.
النوع الثاني ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء والشرط.
يا شيخ قبل اشتراط الفقه.
وهذا النوع لا يفهم العلية والسببية، ويشترط في الصحابي هذا أن يكون فقيها، لأن احتمال الخطأ والوهم في كلام الراوي غير الفقيه أقوى من احتماله في كلام الراوي الفقيه.
أي نعم، اشترطنا في الراوي أن يكون فقيها، اشترطنا في الراوي أن يكون فقيها. هذا الشخص الذي نقل لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بتعبيره هو، لماذا؟ لأن الفقيه يعرف دلالات الألفاظ ويعلم ما الذي يدل هذا عليه وما الذي يدل ذاك عليه. أما الراوي غير الفقيه فقد يحتمل في كلامه الخطأ، لذلك الجمهور اشترط أن يكون فقيها سواء كان صحابي أو غير صحابي، لأن فقهاء الصحابة قد عرفوا من اشتراكاتهم واستدلالاتهم والإدلاء بآرائهم وهي مبثوثة في كتب الفقه والتفسير والحديث. أما غيرهم الذين لم يشتركوا فلم يوصفوا بالفقه. نعم.
النوع الثاني ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء والشرط، كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه.
اي نعم. النوع الثاني من انواع الايماء الى العلة ترتب الجزاء على الشرط، وهي ادوات الشرط، من دخل داري فاكرمه، فان الحكم هو جواب الشرط، والعلة هي فعل الشرط، قاعدة مضطردة في الكتاب والسنة، إذا جاء شرط فإن العلة هي فعل الشرط بعد الشرط مباشرة، والجواب هو الحكم، من دخل داري فأكرم، يعني علة الإكرام هي الدخول، من نجح فأعطه جائزة، علة الإعطاء هو النجاح، وهكذا. نعم. قاعدة. المسلك الثالث.
النوع الثالث أن يذكر الشارع حكما بعد سؤال سائل مباشرة، فإن ذلك يغلب على الظن كون ذلك السؤال علة لذلك الحكم. مثاله حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ماذا صنعت؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. فهنا
نعم، من أنواع الإيماء والتنبيه إلى العلة، وهي قد أشار إلى العلة الشارع لكن إشارة بعيدة، أن يأتي الحكم بعد سؤال سائل، فتكون العلة هي السؤال والحكم هو الجواب، مثل ما ورد في حديث الأعرابي، فإنه إيه لما سأل قال: وقعت أهلي في نهار رمضان. قال: أعتق رقبة. فعلل العلماء قالوا: إن علة الاعتاق والكفارة عموما هي الوقاع في نهار رمضان، هذه العلة. وبعضهم قال إن هذه العلة ليست هي العلة اللفظية، العلة ليست هي ما لفظ فيها، وإنما العلة هي ما تضمنته أو ما تضمنه ذلك الوصف، وهو إفساد الصوم المحترم. ولما اختلفوا في التعليل اختلفوا في الحكم، فمن قال بأن العلة هي ما تلفظ فيها وهي وقاع مكلف في نهار رمضان، جعلوا العلة قاصرة، بمعنى لا تجب الكفارة إلا إذا إيه؟ إلا إذا وقع في نهار رمضان. أما من قال بأن العلة غير ذلك، دل عليها ما تلفظ فيها وإفساد الصوم المحترم، جعل العلة متعدية وقاس عليها من أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان بدون عذر، فإنه تجب عليه الكفارة وهكذا. نعم.
النوع الرابع: أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم شيء ما، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف الله، وبعد إخباره بالوصف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حكمه كذا. فهذا يفيد أن ذلك الوصف الذي أخبروه به علة لذلك الحكم الذي نطق به بعده. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا: نعم. فقال: فلا إذن. فهنا قد دل سؤاله واستكشافه عن نقصان الرطب عند الجفاف على أن هذا النقصان علة لعدم جواز بيعه رطبا، ولو لم يفهم ذلك منه لما كان للسؤال عنه وذكر الحكم بعده فائدة.
نعم. هذا يخالف النوع السابق، فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل ولكن لم يجب مباشرة، وإنما الرسول بدوره صلى الله عليه وسلم سأل السائل عن شيء، ثم لما أجابه السائل أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الحكم هو الجواب الأخير والعلة هو جواب السائل وليس سؤاله الأول. فمثلا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: أيجوز بيع الرطب بالتمر؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجب بجواب مباشر، مع أنه عارف أنه ينقص الرطب إذا جف، لكنه أراد من السائل أن يستنبط الحكم بنفسه وأن يعرف تعليل الأحكام، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، يعني لا يجوز البيع. لاحظوا العلة هنا هي نقصان الرطب، هي العلة التي جعلت الحكم عدم الجواز، ولو لم نجعل هذه هي العلة ما الذي ينتج عنه؟ ينتج أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وجواب السائل عبث لا فائدة منه، ولكن لأجل ألا نجعله عبثا جعلناه هو العلم، لأن كلام الله وكلام رسوله وكلام العقلاء لا يجوز فيه العبث. نعم.
النوع الخامس أن يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عن حكم واقعة معينة، فيذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حكم حادثة أخرى مشابهة لها، منبها على وجه الشبه بذكر وصف مشترك بينهما، فإن هذا يفيد أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. مثاله أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أدركتها الوفاة وعليها فريضة الحج، فهل يجزئ أن أحج عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نظير دين الله وهو دين الآدمي، ونبه على التعليل به، ولو لم يكن قد سألها لهذا الغرض وهو التعليل به لكان عبثا. ففهم من هذا أن نظيره في المسؤول عنه وهو دين الله، وهو هنا الحج، كذلك علة لمثل ذلك الحكم.
نعم نعم. هنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فلم يجب ولم يذكر حكم هذا الشيء، وإنما ذكر شيئا مشابه للمسؤول عنه، يريد بذلك أن يبين. واستدل العلماء بمثل هذه الأمور على إثبات القياس، وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرشد هذه المرأة إلى استنباط الحكم عن طريق القياس، حيث أنها سألت، والحديث فيه روايات كثيرة أن أمي نذرت أو أبي نذر أو أبي أدركه الموت ولم يحج إلى آخر الكلام. المهم في المسألة أنها قالت: أفأحج عنه وينفعها؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت، يعني أخبرين عن الحكم، لو كان على أمك دين فقضيتي أكان ينفعه؟ أكان ينفعها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حق بالقضاء. فهنا وجهها إلى استنباط الحكم عن طريق ذكر صفة أو ذكر حادثة مشابهة. أنا أقول نكتفي بهذا القدر من القياس، ما دام أنه لا يمكننا يعني إكمال جميع مسائل أصول الفقه، فنكتفي بهذا القدر.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام.